السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 340 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الخميس ليلة 23 من شهر محرم الحرام بسنة 45 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة العاشر من الشهر الثامن لسنة 23 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وعلى المجلس 33 في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا قراءة هذا الكتاب والاستفادة منه والعمل بما فيه، اللهم آمين. ونحن مع كتاب الجنائز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: يسن في القبر ثمانية أشياء. يسن في ثمانية: الأول كونه لحدا، الثاني أن يعمق ويوسع بلا حد، الثالث قول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، الرابع أن يوضع الميت على جنبه الأيمن ويجب أن يستقبل به القبلة، الخامس أن يحثو عليه التراب ثلاثة، السادس تلقينه بعد الدفن، السابع رفع القبر قدر شبر ووضع حصى صغار عليه، الثامن رش القبر بالماء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: يسن في القبر ثمانية أشياء. يسن يعني يستحب ولا يجب. كونه لحدا، هناك في الدفن إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا، إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا. وأغلب الناس هنا في بلادنا لا يعرفون إلا اللحد، واللحد هي الحفرة ثم توضع يعني على في قبلتها حفرة ثانية صغيرة على جنب يوضع فيها الميت مستقبلا القبلة، يعني حفرة داخل حفرة في يعني جانبها في جانب، هذا يسمى اللحد، هذا يسمى اللحد. أما الشق فهو حفرة داخل الحفرة ليست على جنب بل في عمقها، يعني تحفر حفرة ثم تحفر حفرة داخل هذه الحفرة أصغر منها يوضع فيها الميت ثم يغطى باللبن، وهناك كذلك يغطى باللبن أي في بالطابوق وغيره. واللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق، جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. وكانت اليهود تشق الأرض وتدفن، يعني عندما تحفر القبر هكذا ثم تحفر حفرة داخل الحفرة في أقل من عرضها يوضع فيها الميت ثم يوضع الطابوق ويغطى بطابوق آخر ويكون الميت في الداخل ثم يهال عليه بالتراب. أما اللحد فهي حفرة ثم حفرة على جنب، اللي راح المقبرة وشاف القبور يعرف هذا الأمر، وهي حفرة بجانب الحفرة ثم يوضع الميت فيها ويغلق عليه أيضا بالحجارة أو بالطابوق اللبن. جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. اليهود كانت تشق ولا تلحد، والمسلمون يلحدون، وقد ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، هو اللحد لنا والشق لغيرنا، أخرجه أحمد وغيره. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في اللحد، فذكر اللحدة صلى الله عليه وسلم. على كل حال اللحد أفضل من الشق، لكن كلاهما جائز، خاصة إذا احتيج إلى الشق، لأن أحيانا اللحد لا يستطاع، خاصة في الأرض الطينية أو الأرض الرخوة لا يمكن أن يلحد فيها، لأن من تحفر على جنب يتساقط التراب لا يتماسك، فهذه لا يمكن فيها اللحد ولا يمكن فيها إلا الشق. على كل حال الأمر فيه سعة، يجوز اللحد ويجوز الشق. قال أن يعمق ويوسع بلا حد، هذا هو الأصل، أن يعمق القبر ويوسع، ليس هناك حد معين يعني، لكن المهم يكون فيه سعة القبر. سبحان الله، الإنسان الآن بيت 400 متر ولا بيت 1000 متر ولا عنده مزرعة 100,000 متر، الآن هالقبر هذا سبحان الله، طيب متر ونص في مترين، شيء عجيب سبحان الله. فالقصد أن يوسع مهما وسع، يعني كم سيكون يعني هذا القبر، الله المستعان. فيقول يوسع القبر بلا حد ويعمق كذلك بلا حد، ليس هناك حد معين لتعميق. لكن لماذا يعمق؟ خشية يعني مجيء الحيوانات، حين تشم رائحة الميت أو تحفر وتأكل الجثث، إذا صار عميقا لن تصل إليه هذه الحيوانات. يقول قول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله. لكن الصحيح أنه موقوف من كلام ابن عمر، يعني من فعل ابن عمر وكلامه. والأصل في أمثال ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يفعلون هذا إلا وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك البعض يقول موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. وبعضهم قال أنه يحتمل الاجتهاد من ابن عمر أنه يدعو للميت أنه فعل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن يوضع الميت على جنبه الأيمن، هذا هو الأصل، يستقبل به القبلة، أن يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، لا يوضع على ظهره ولا على جنبه الأيسر، وإنما على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، هكذا يوضع الميت في قبره. قال أن يحثو عليه التراب ثلاثا، هذا أيضا جاء فيه حديث فيه ضعف، والأقرب أنه ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا جاء إلى الميت وهم يدفنون فيأخذ ثلاث حثيات بيده صلى الله عليه وسلم فيحثو بها على الميت ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يفعل ذلك. فلو فعله الإنسان لا بأس، لو حثى ثلاث حثيات يعني من باب المشاركة في الدفن، من باب المشاركة في الدفن فلا بأس، لكن ليست سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلقينه بعد الدفن، تلقينه بعد الدفن إما أن يراد تلقينه الشهادة وإما أن يراد تلقينه الجواب، عندما يسأل من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، وهي فتنة القبر، فتنة القبر، عندما نقول نحن فتنة المحيا والممات، يعني بعد التشهد الآن قلناها قبل أن نسلم من الصلاة، اللهم نذكر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات هذه هي أن يسأل الإنسان في قبره من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن يقول ربي الله، ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق المرتاب فيقول ها ها لا أدري. فتلقينه هو أن يلقن، يقال له قل لا إله إلا الله، وأن يقال له ربك الله، دينك الإسلام، الرجل الذي بعث فيك أو فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الطبراني، قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث متفق على ضعفه، متفق على ضعفه، خاصة أن الميت لا يستفيد، لانتهى عمله، تعمل سواء قلنا يسمع أو لا يسمع، هذه مسألة خلافية، هل الميت الآن يسمع كلامنا عندما نقول له أو لا يسمع؟ بغض النظر يسمع أو لا يسمع لن يستفيد، لأن انقطع العمل خلاص، الآن بدأ الجزاء، بدأ الجزاء والمحاسبة، فما في عمل، حتى لو قلنا له حتى لو سمعنا لا يستطيع أن يقولها إن لم يكن يقولها في الدنيا، فلن يستفيد منها. فإذا كانت لم تثبت أصلا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف، فالأصل تركها، أن لا يقال للميت قل لا إله إلا الله، أو يقال له ربك الله دينك الإسلام نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رفع القبر قدر الشبر، قرأت هذه، رفع القبر قدر الشبر ووضع حصى صغار عليه. رفع القبر قدر الشبر الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، هذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن جميع تراب القبر الذي أخرج منه يعود إليه بغض النظر كم ارتفع، ارتفع شبرا، أكثر من شبر، أقل من شبر، المهم يكون مسنما أو مسطحا، كلا الأمرين جائز إن شاء الله تعالى، القبر، ويعاد التراب الذي خرج منه إليه. لكن الآن يقينا أنه سيكون التراب أكثر من الذي خرج، لأن الآن دخل الميت ودخل الغطاء الذي على الميت، الفراغات التي وضعت من اللبن الذي وضع عليه وغير ذلك، ثم التراب نفسه كان يعني متماسكا الآن، يعني فك بعضه عن بعض، فطبيعي جدا أن يكون التراب أكثر من الذي يعني خرج من القبر فيكون مرتفعا، لكنه عادة مع الأيام سيبدأ إيش ينزل، تبدأ تتماسك وتزول الفراغات التي بين حبات الرمل أو التراب فينزل، فهذا أمر طبيعي. فالأصل أنه جميع ما خرج من تراب القبر أنه يعاد إليه، ولو ارتفع أكثر من شبر أو كان أقل من شبر، لكن لابد أن يكون بارزا حتى لا يمتهن، حتى يعلم الناس أن هذا قبر، فلا يدوسون عليه ولا يجلسون عليه ولا يعني يهان ولا غير ذلك من الأمور، فيعرف أن هذا قبر. المؤلف قال وضع حصى صغار عليه، وضع حصى صغار عليه، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن السلف رحمه الله تعالى، منهم من كان يرش الماء على القبر، منهم من يضع الحصى حتى لا يعني مع الهواء مع المدة يذهب هذا التراب ثم يمنح القبر فيتساوى مع الأرض، لكن وضع الحصى عليه يجعله يعني متماسكا لا يطير هذا التراب، لأن الحصى يمنع من تطاير هذا التراب، فوضع الحصى لا مانع منه ليمسك تراب القبر، وهذا قد جاء عن بعض السلف رحمه الله تبارك وأنهم كانوا يفعلون ذلك. ورش القبر بالماء أيضا لا يشرع إلا إذا كان لسبب، سبب أن يتماسك الرمل أو التراب حتى يتماسك فيرشون عليه الماء. طيب أما رش الماء من باب التبريد على الميت ولا أن سنة، لا ليس سنة ولا يبرد على الميت أبدا، وإنما يبرد على الميت أعماله، الذي يبرد عليه أعماله، وليست هذه الأمور، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله يكره في الدفن سبعة أشياء، الأول إدخال القبر خشبا أو ما مسته النار.
نعم، لا يدخل في القبر خشب ولا شيء مسته النار، من باب يعني التفاؤل بأنه لا يعذب وغير ذلك من الأمور، وهذا أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات من بعض أهل العلم أنهم قالوا من باب التفاؤل هذا، أنه لا يوضع الخشب ولا يوضع شيء مسته النار. نعم.
الثاني وضع فراش تحته أو مخدة.
كذلك وضع مخدة من الرمل أو التراب تحت رأس الميت، وليست مخدة من الصوف أو القطن أو كلالة، وإنما يجمع شيء من التراب يوضع تحت رأسه ليرتفع قليلا، كما هو يعني في الدنيا كان ينام يرفع رأسه قليلا بوجود المخدة، سموها مخدة، وهي أن يرفع رأسه بوضع تراب تحت رأسه. هذا أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما فعله البعض، بعض أهل العلم فعله، فإن فعل هذا أو ترك لا شيء فيه، يعني إن وضعنا المخدة تحته أو لم نضعها فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم.
الثالث رفعه فوق شبر.
نعم، يعني يكره رفع القبر فوق الشبر، يعني الأصل كما قلنا يعاد التراب فيه ولو ارتفع فوق الشبر، لكن لا نبالغ في رفعه، بعضهم يعني يعيد التراب كله ثم يزيد عليه ترابا من الخارج حتى يرفعه يجعله مسنما أو بارزا جدا، هذا غلط. نعم.
الرابع تزويقه وتجصيصه والبناء عليه.
نعم، تزويق القبر وتجميله ووضع الجص عليه أو البناء عليه هذا مكروه، كما قال المؤلف رحمه الله تبارك يكره في الدفن 7 أشياء: يكره أن يبنى على القبر بالطابوق أو بالجص أو الإسمنت أو غير ذلك. وذهب شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن هذا يحرم، وليس فقط يكره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يقعد عليه، والنهي يقول الأصل فيه التحريم، فالأصل تحريم ذلك وهو بناء القبر أو تجصيصه، أنه يحرم وليس فقط يكره. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرف يعني مرتفع، إلا سويته يعني نزلته، لا تجعل القبور مسنمة هكذا مشرفة ظاهرة، وإنما ساويه يعني نزله حتى يكون كباقي القبور. نعم.
الخامس: تبخيره وتقبيله والطواف به والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا.
يعني ذكر مسائل كثيرة في هذه النقطة. تبخير القبر هذا من البدع، أن يبخر القبر أو يقبل، بعضهم يقبل القبر نفسه كما جاء عن أمرؤ القيس أو قيس ليلى أنه يقول، قيس بن ملوح يقول: أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديارة. فتقبيل القبور، بعضهم يقبل القبر محبة في من دفن أو ما شابه، هذا كلام من البدع، لا ينبغي أن يفعل هذا المسلم. كذلك الطواف به، الطواف به هذا محرم وقد يصل إلى الكفر إذا اعتقد أن الطواف به كالطواف حول الكعبة والعياذ بالله. لكن إذا طاف به فقط من باب يعني تعظيمه ولم يصل فيه إلى الكعبة، يعني إلى قدر الكعبة، فهذا من الشرك الأصغر والبدع المنكرة، وهو الطواف حول القبور. قال: والمبيت، أيضا بعضهم ينام عند القبر، مثلا يقول أنا أحبه، واحد عند زوجها ولا واحد عند زوجته ولا عند أخيه ولا عند معلمه ولا عند أبيه أو أمه أو كذا، يقول أنا أحب أن أنام عند القبر محبة فيه، هذا كله يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والضحك عنده، لأن المجال ليس مجال ضحك، المجال ليس مجال ضحك، وإنما الإنسان يعتبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وفي زيادة فإنها تذكركم الآخرة. فوقت دفن الأموات لا ينبغي الإنسان يضحك هناك، بالعكس يعتبر، متى سأكون أنا في هذه الحفرة وماذا سيكون حالي. هذا هو الأصل في حضور المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، هذه من لذات الموت، يقول أكثر من ذكره. فالذي يذكر الموت هل يضحك في مثل هذا الموقف؟ لا يضحك، وإنما هذا من الجهل عند البعض أنه يتكلم في أمور الدنيا أو يضحك، أو بعضهم حتى يعصي، يصير من سجاير دخان في المقابر ويتكلم في الفلوس والبورصة، هذا كله من الجهل الذي يعني يرتكبه بعض الناس، والله المستعان. نعم.
السادس: الكتابة والجلوس والاتكاء عليه.
نعم، الكتابة على القبر والجلوس على القبر والاتكاء على القبر كل هذا مكروه، كل هذا مكروه على المذهب. والحديث الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يقعد عليه، نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يقعد عليه، هذا الحديث صحيح مسلم. جاءت زيادة خارج الصحيح عند أبي داود وغيره: وأن يكتب عليه، زاد الكتابة، ولكن هذه الزيادة شاذة يعني غير صحيحة، ولذلك أعرض عنها مسلم من الحجاج رحمه الله تعالى، وخالف فيها أبو معاوية الضرير مجموعة من الثقات، ولذلك مسلم أعرض عن روايته وأخذ الرواية الصحيحة التي رواها جمع من الحفاظ واعتمدها. فلفظ الكتابة غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف أهل العلم في الكتابة، فذهب البعض إلى جوازها وذهب البعض إلى المنع منها. الذي ذهب إلى المنع منها بناء على هذا الحديث، والذي ذهب إلى جواز الكتابة قال إن هذا الحديث ضعيف أو هذه زيادة، وأن يكتب عليه ضعيفة لم تثبت. وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، أنه إذا كانت الكتابة فقط ليعرف الإنسان القبر ولا يزيد عليه إلا كتابة الاسم فقط وتاريخ الوفاة، ما يكتب يعني نعيا أفعاله ماذا فعل ماذا قدم، لا تكتب آيات قرآنية، بعضهم يكتب الفاتحة مثلا أو يكتب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، هذا لا يجوز كتابة الآيات، لأن هذه أماكن تمتهن من الطير والحيوانات وغيرها، فلا ينبغي أن تكتب الآيات هناك أبدا، ولكن إن كان ولا بد فيكتب الاسم وتاريخ الوفاة فقط حتى يعرف الإنسان قبر أبيه أو قبر أمه أو ولده أو صديقه أو شيخه أو زوجته أو زوجها، المهم أن يعرف القبر فقط. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا، أن الكتابة يعني يتسامح فيها إذا كانت فقط لمعرفة القبر نفسه وليس للنعي، نعي صاحب القبر أو كتابة أفضاله أو ما شابه ذلك من الأمور. كذلك الجلوس على القبر، هذا في صحيح مسلم كما قلنا نهى عن البناء على القبر وتجصيصه والقعود عليه، فلا يجوز الإنسان يجلس على القبر احتراماً لهذا الميت، احتراماً لهذا الميت الإنسان ما يجلس على قبره ولا يتكئ عليه، نعم كل هذا يكره، نعم وقيل يحرم.
السابع المشي بالنعل إلا لخوف شوك أو نجاسة،
هذه من مفردات المذهب، من مفردات مذهب أحمد، وهو أنه لا يمشي بالنعل بين القبور وليس في المقبرة وإنما بين القبور. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المقبرة يدفنون أحد الصحابة، فمر رجل عليه سبتيتان نوع من النعال، فقال يا صاحب السبتيتين اخلعهما، يا صاحب السبتيتين اخلعهما. فقال بعض أهل العلم أن هذا من باب التأدب مع الأموات ومن باب الزهد ومن باب تذكر الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر أن يكون الإنسان يعني في هذا المكان يكون حافي القدمين حتى يتذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا حافي القدمين كما دخلها حافي القدمين، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلة، فقالوا من هذا الباب. وقال بعضهم هذا خاص بذاك الرجل يعني، وبعضهم قال أنه يعني خاص بالنعال السبتية وهي التي تكون من الجلد وغير ذلك، لكن على كل حال إذا كان يحتاج إلى لبس النعال فما في بأس أبدا، خاصة إذا كان هناك حر أو شوك أو غير ذلك فلا بأس بذلك أبدا. وهذه كما قلت أنا يعني من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله يحرم بالدفن ثلاثة أشياء، الأول دفن اثنين في قبر بلا ضرورة.
نعم، الأصل أن كل ميت يدفن في قبر وحده، الأصل أن كل ميت يدفن في قبر وحده ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا عند الضرورة، كما حدث في يوم أحد لما قتل جماعة من الصحابة وخافوا عليهم بعد انتهاء المعركة وليس عندهم من الوقت يحفرون لكل واحد قبر، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم كل اثنين في قبر، وممن دفن في قبر اللي هو عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو بن حرام، وحتى إن جابر بن عبد الله رضي الله والد ابن عبد الله بن عمرو بن حرام يقول لم تطب نفسي، فقيل إنه أخرج والده بعد ستة أشهر ودفنه وحده، وقيل أخرج والده بعد ما أدري كم بالضبط، لكن في خلافة معاوية، لأن خلافة معاوية استمرت 20 سنة، لكن متى في خلافة معاوية يعني تتكلم أنت هذه أحد، وتتكلم معاوية حاكم من 41 إلى 60 يعني كم سنة تقريبا، تتكلم عن 40 سنة، أكثر من 40 سنة تقريبا، سواء قلنا بعد 6 أشهر أو بعد 40 سنة، جابر لم تطب نفسه رضي الله عنه، فحفر القبر وأخرج والده ودفنه وحده، وذكروا أنه لما أخرجه قال كأنه دفن البارحة، لأنه شهيد رضي الله عنه، وقصته مشهورة في شهادته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أتدري ما صنع الله بأبيك وإخوانه؟ قلت: الله ورسوله. قال: إن الله جمع أباك وإخوانه، يعني الشهداء، فقال: تمنوا علي. قال: نتمنى أن ترضى عنا فإن قد رضينا عنك. قال: تمنوا علي. قال: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، تمنوا علي. قال: نتمنى أن ترضى عنا. قال: فإني قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. فالقصد أن والد جابر مات شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن 2 معا في قبر، لكن هذا لا يجوز إلا إذا صارت ضرورة، مثل تصير حروب أو كذا، أو مثل طاعون أو جدر، يعني يموت كثير من الناس ما في مجال يدفن كل واحد لوحده، فلا بأس أن يدفن 2 أو 3 أو أكثر مع بعض في قبر واحد. لكن الأصل إذا كان بدون سبب، الأصل أن كل ميت يكون في قبر وحده. يستثنى من ذلك المرأة الحامل، يستثنى من ذلك المرأة الحامل، لكن المرأة الحامل لها يعني حالتان. الحالة الأولى أن يكون الذي في بطنها، نقصد طبعا إذا ماتت المرأة الحامل، إذا ماتت الاحتمال الأول أن يكون الذي في بطنها حي ويمكن أن يعيش، حي ويمكن أن يعيش، فهذه يخرج الذي في بطنها ولو بشق بطنها، وإن كان شق بطن الميت حرام لا يجوز، لأن المسلم يعني لا يجوز التعرض له لا في حياتي ولا في موتي، وكسر عظم الميت ككسره حي، لا يجوز أن يعبث بجسد المسلم. لكن يقول هنا: لإنقاذ حياة مسلم آخر، وهو الرضيع أو الجنين الذي في بطنها، فإذا علمت حياته يقينا أنه حي هذا الجنين الذي في بطنها، فلا مانع من شق بطنها هنا وإخراج هذا الجنين، وتدفن بعد ذلك الأم وحدها. أما إذا لم تعلم حياته، يعني مات مع أمه، وهذا هو الأصل، خاصة إذا كان في الشهور الأولى، فيدفن مع أمه هنا، فيكون دفنت يعني شخصين في قبر واحد. هنا مسألة، وهي أنه إذا كان الجنين مسلما والأم غير مسلمة، كتابية يهودية أو نصرانية، فهنا في الدفن قال بعض أهل العلم أنه تدفن في مقابر المسلمين رعاية للذي في بطنها، لأنه يتبع والده، وقيل إنها تدفن في مقبرة لوحدها، يعني لا تدفن مع الكفار ولا مع المسلمين. لا تدفن مع الكفار لوجود الذي في بطنها، لا تدفن مع المسلمين لأنها غير مسلمة، فقيل تدفن في مقبرة لوحدها أو من شابهها، وإن حالات هذه نادرة جدا، لكن لو قدر وجودها مقبرة ملاصقة أو تدفن قريبا من مقبرة المسلمين، لكن ليس معهم، وقيل معهم، العلم عند الله تبارك وتعالى، الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
الثاني: الدفن بالمساجد.
كذلك لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، المساجد ليست مقابر، المساجد يجب أن تكون مساجد ولا تكون مقابر يدفن فيها الأموات. ولذا نص أهل العلم على أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد، ولا يجوز بناء مسجد على قبر، يعني لا يدخل القبر على المسجد ولا يدخل المسجد على القبر أبدا، القبر شيء والمسجد شيء آخر، فلا يجوز دفن ميت في مسجد، ولا يجوز بناء مسجد على قبر، لأن الأصل في المساجد أنها لابد أن تبنى على تقوى من الله، وبناؤها على قبر ليس فيه تقوى، ليس فيه تقوى، إنما فيها تعظيم لهذا الميت. فلا تبنى المساجد على القبور ولا يدفن، ولا تكون المساجد قبورا للناس يدفنون فيها، فهذه تمنع، هذه تمنع. والحديث المشهور عند الناس ما بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يرويه البعض ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، بهذا اللفظ باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت ما بين بيتي ومنبري، لأنه ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات، ولا يدري أين سيموت صلى الله عليه وسلم، فما يقول ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بيتي ومنبري صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذا احتج البعض بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاليا في المسجد النبوي، فنقول النبي أصلا لم يبنى المسجد على قبره، لأنه هو الذي بنى المسجد، فالمسجد موجود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يدفن النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، فلا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا المسجد بني على القبر. ولكن الذي حصل لما وسع المسجد دخل القبر في المسجد، وهذا خطأ، وهذا خطأ أن يكون القبر يعني يضم إلى المسجد. والحين الحمد لله يعني صار في زاوية كأنها زاوية ملاصقة في المسجد، يعني ليس كأنه داخل المسجد ولكن كأنه ملاصق للمسجد، فيكون في زاوية خارجية أبدا. لكن لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لو فرض في هذا المسجد مثلا ناصر عادي، أي لو بناصر مات الحين زين واقترحته وانت صوتنا قالوا يدفن هناك في المسجد في الزاوية اللي هناك مثلا، ودفناه فعلا في المسجد هناك، ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟ أيهما قبل، المسجد ولا القبر؟ المسجد، المسجد. إذا ماذا نفعل؟ ينبش القبر، ينبش القبر ونخرجه من المسجد وندفنه في المقبرة، ولا يدفن في المسجد، ولا يدفن في المسجد. لو كان العكس، أبو صقر مثلا دفن في أرض فضاء، ثم جاء أحبابه وقال سنبني مسجدا على قبره، وفعلا بنوا كما قال الله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا، فبنوا مسجدا على قبورهم أو على قبره. فنقول هنا المسجد لم يبنى على تقوى، من هل نخرجه من المسجد؟ نهدم المسجد، يهدم المسجد ولو تكلف ما كلف، لأنه لم يبنى على تقوى من الله. فإذا لا يدفن الميت في المسجد ولا يبنى المسجد على قبر ميت. نعم.
الثالث، الدفن في ملك الغير بلا إذنه وينبش، والدفن في الصحراء أفضل.
نعم، الدفن في ملك الغير بلا إذنه ما يجوز، ما يجوز أن تأتي إلى أرض يملكها شخص مثلا ثم تجعلها مقبرة، تأتي وتدفن ابنك هناك أو أخاك أو أباك أو أمك أو كذا، تدفنها في أرض الغير ملك لشخص، لأن الأصل في المقبرة أرض وقفية، المقبرة تكون أرض وقف للقبور، فهذا جاء ودفن في أرض جاره، ملك لجاره، ما تكلم عن ارتداد، لا، ملك، أرض ملك له في مزرعته، في بيته، في أرضه، المهم جاء ودفن ميتا في أرضه، ليس له الحق في ذلك. ومن حق صاحب الأرض أن يأذن، ومن حقه أن لا يأذن، ويأمر بنبش القبر وينبش القبر ويدفن حيث القبور الأخرى. طيب، قال والدفن في الصحراء أفضل، هذا هو الأصل، أن الدفن إنما يكون في الصحراء وليس بين البيوت. نعم.
ويحرم إسراج المقابر واتخاذ المساجد عليها.
هذا المفروض نقطة رابعة، هذا المفروض أن تكون نقطة رابعة، وهي ويحرم إسراج المقابر. مقصود بإسراج المقابر بدون حاجة، وإنما هو لتسلية الأموات، أما وضع الإنارة في المقابر لدفن الأموات خاصة إذا أرادوا أن يدفنوا ليلا، هذا ليس من إسراج المقابر، وإن المقصود بإسراج المقابر هو تزيينها من باب التزيين وليس من باب الحاجة، فإذا كان للحاجة فلا بأس، أما إذا كان من باب التزيين وتزويق المقابر فهذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في المصاب والتعزية. يحرم على المصاب الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت.
نعم. بالنسبة للتعزية، هذا حق الميت على إخواني أو حق أهل الميت على باقي المسلمين. قال: يحرم على المصاب. المصاب اللي هو أهل الميت، المصاب زوجة الميت، زوج الميتة، أخوه، أبوه، ابنه، صديقه، تلميذه، شيخه، المهم المصاب الذي حزن لموت هذا الشخص. يقول: يحرم عليه الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. الندب هو أن يندب الميت، يعني كما يقال مثلا: يا جبلي، يا أسدي، يا سدي، يا راحتي، يا كذا، يندبه، يذكر فضائله ويذكر كذا مناقبه ويذكر كذا من باب يعني كل هذا ضاع علي وكل هذا، هذا هذا الندب، هذا الندب وهو محرم. ولذا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. ذاك الحسين بن علي رضي الله عنه لما شعر بقرب وفاته قال: لا يندبني أحد، حذر من هذا. وكان كذلك سعد بن عبادة حذر من هذا. كثير من الصحابة رضي الله عنهم، عمران بن حسين لما أغمي عليه فظنوا أنه مات فصاحت واحدة فلما أفاق قال: إياكن أن تفعلن ذلك، فكانوا ينهون عن الندب وهو ذكر محاسن الميت بعد موته. نعم، مع البكاء. نعم.
الثاني: النياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة. الثالث: شق الثوب ولطم الخد والصراخ. الرابع: نتف الشعر ونشره وحلقه وإظهار الجزع، ولا بأس بالبكاء بلا صوت.
نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الذي مر بنا. وكذلك الحديث الثاني: النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة، إذا لم تتب إلى يوم القيامة قامت وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب، السربال مثل يعني القميص يلبس، والدرع كذلك الذي يلبس فوق القميص، من قطران أي من نحاس مذاب، ومن جرب الذي هو المرض اللي يصيب الإبل وغيرها. فالقصد أن النياحة من كبائر الذنوب، فالنبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال: النائحة إذا لم تتب صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي تصيح تبكي بصوت مرتفع تصرخ على الميت صالقة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تقصه، والشاقة التي تشق ثوبها من الحزن والجزع. طبعا هذا قد يحدث من الرجال لكنه يكثر عند النساء، وذاك ذكرنا النساء، ولا يعني هذا أنه لو فعل ذلك الرجل فإنه لا بأس، حتى الرجل النبي بريء منه إذا كان يفعل مثل هذه الأفاعيل، لكن الشاهد من هذا، هذا يكثر عند النساء، اللي هو الجزع وعدم الصبر وشق الثوب وشد الشعر وقصه وغير ذلك من الأمور، وذاك جاء التحذير من النساء لأنه يكثر عندهن أكثر من الرجال لقلة الصبر عند النساء وسرعة الجزع. وذاك يقول الشاعر: فإما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم. فالصبر عند الرجال في الأصل، هم أهل الصبر، النساء أقل صبرا وأكثر جزعا من الرجل. وذاك جاءت الحديث في هذا كلها في ذكر النساء، وإن كان من الرجل أقبح، إذا وقع هذا من الرجل فهو أقبح منه عند النساء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: التعزية تعريفها التسلية، وحكمها سنة مرة واحدة قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام.
نعم، تسلية المصاب بتعزيته، تسلية المصاب بتعزيته، تهوينها عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول أصبر كما صبر، يقوم فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعزيه، يقول له أصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فالتعزية فيها تسلية، تخفيف على الميت، وهي سنة أن يعزي المسلم أخاه المسلم، يعزيه، يقول له، سيأتينا ماذا يقول له. على كل حال أن يعزيه هذه سنة، ومن السنة كذلك أن يصنع الطعام لأهل الميت، أن يصنع الطعام لأهل الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. وآل جعفر هو جعفر بن أبي طالب، لما استشهد في مؤتة رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. وهذا يقول أهل العلم إذا جاء ما يشغلهم وعجزوا عن صنع الطعام لانشغالهم، أما إذا لم يأتي ما يشغلهم، يعني كان يكون مثل الآن، يعني البيوت فيها خدم وفيها كذا، والخدم هم الذين يصنعون الطعام، فهذا إن صنعوا له أو لم يصنعوا الأمر فيه سعة. لكن من باب إظهار المشاركة في الحزن أو نوع من التعزية لهم، ولكن ليس كما يصنع الناس الآن، أنه يصنع طعاما يدعو إليه المئات أو قريب من ذلك، هذا ليس من السنة، من البدعة الذي يصنعون الآن بعض الناس، وهو صنع الطعام لأهل الميت وجيران الميت وأقارب الميت وكذا، فيحبس 50 رجلا و60 امرأة، هذا يضايق أهل الميت، والمفروض تسلية أهل الميت، تخفيف عن أهل الميت، هذا يضايق أهل الميت عندما يصنع الناس الطعام في بيتهم، وهذه تبي تأكل، لا تأكل، ودي أقيل الظهر بعد عندكم شوي كذا، وهذا إزعاج لأهل الميت، هذا إزعاج لأهل الميت. فالأصل صنعة الطعام لأهل الميت خاصة، البيت الذي أصيب فيه أهله بهذا الميت، أهله القريبون، أما أبناء عمومته وأبناء خاله وأبوه وجده، وهذا كل واحد له بيت منفصل، إلا إذا كانوا يعيشون في بيت واحد. المهم صنع الطعام للبيت الذي يسكنه الميت، هذا المقصود، صنع الطعام للبيت الذي كان يسكنه الميت لانشغالهم عن صنع الطعام بحزنهم على ميتهم، هذا هو القصد، لا كما يصنع كثير من الناس اليوم، والله المستعان. وقد جاء في الحديث: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. وهذا وإن كان فيه ضعف الحديث، لكن ينبغي الاهتمام بهذا، أن أكثر أهل العلم ينهون عن مثل هذه الأمور. نعم.
وصفتها أن يقال لمسلم مصاب بميت مسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، ويقول المصاب: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ويسن للمصاب أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
نعم، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن مات له ميت أن يقول له: أحسن الله عزاءك، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال غيرها مما ذكره المؤلف أو غير ذلك، كل هذا جائز، المهم أن تسليه بكلمات، أن تسليه بكلمات عن مصابه الذي وقع له. وهنا مسألة، وهو أن الميت نفسه قد يكون كافرا وأهله كفار، وقد يكون مسلما وأهله كفار، وقد يكون كافرا وأهله مسلمون، ولا لا؟ ممكن؟ ممكن، ومسلم وأهله مسلمون، صحيح؟ إذا مسلم أهله مسلمون، كافر أهله كفار، مسلم أهله كفار، كافر أهله مسلمون، في 5 بعد؟ ما في ها؟ في خمسة؟ كلش؟ أكيد. زين، إذن هذه الأحوال الخمسة، إن كان المسلم، إذا كان الميت مسلما وكان أهله مسلمين فيقول ما ذكره المؤلف هنا، عظم الله أجركم وغفر لميتكم، أو لله ما أعطى والله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، أصبر واحتسب واحسن الله عزاك، وهكذا. يعني الدعاء المعروف، يدعون للميت ويدعون لأهل الميت. إذا كان الميت مسلما وأهله كفار فهنا لا يدعى لأهله وإنما يدعى الميت، يقول غفر الله لميتكم، رحم الله ميتكم لأنه مسلم، أحسن الله عزاءكم، ماشي بس. طيب، جبر الله مصيبتكم، ما في بس، لكن لا يدعو لهم بالهداية بالرحمة. طيب، إذا كان الميت كافرا وأهله مسلمون يقول عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ولله ما أعطى والله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، اصبروا واحتسبوا وعظم الله أجركم، وهكذا يدعى لهم، لا يدعى للميت، لا يدعى الميت الكافر، وإنما يدعى لأهله المسلمين. إذا كان الميت كافر وأهله كفار، هذا يختلف فيه أهل العلم، هل يجوز تعزية الكافر أو لا تجوز تعزية الكافر؟ والذي قال بجواز تعزية الكافر قال يقال له اصبر واحتسب، لله ما أعطى والله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، أحسن الله عزاءكم، لا يدعى لأهل الميت ولا يدعى للميت، لا يدعى لأهل الميت ولا يدعى للميت. وهذا والله العالم جائز، تعزية الكفار في مثل هذا أنها جائزة إن شاء الله تعالى. إذن إذا كان الميت مسلما وأهله كذلك مسلمون فإنه يدعى له ولأهله، إن كان كافرا وأهله كفار لا يدعى له ولا يدعى لأهله، وإنما يعزون بكلام عام، إن كان مسلما وأهله كفار يدعى له ويصبر أهله، وإذا كان أهله مسلمين وهو كافر فيدعى لأهله ولا يدعى له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا. أي هذه النائحة المستعارة تسمى، يقول هل بعضهم يستأجر نساء للعزاء؟ الحين مثل ما يجون نساء يلولشون بالأعراس والأفراح يجرون نساء يبكينا، هذه يسمونها النائحة المستعارة، النائحة المستعارة قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز. وكان يسمى هذا عند أهل الجاهلية الإسعاد، الإسعاد، الإسعاد هو أن واحدة عندها مصيبة فيأتينا النساء ويتصنعن البكاء من باب المشاركة، وهذا لا شك يعني يخفف على المصاب، لما الناس تبكي عنده وكذا يخفف عنه، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتسلي. فالإنسان إذا رأى من يبكي معه على ميته هانت عند المصيبة، فيسمونه ذاك الوقت الإسعاد عند أهل الجاهلية، ويصير دين، يعني أنا أسعدتك بميتك، إذا صار عندي ميت تأتين وتسعديني، يعني تبكين عندي كما بكيت عندك. وفي النائحة المستعارة، هذه نائحة مستعارة، وإذا كان يقول ابن الجوزي لما قيل له، وإذا قال له ابنه قال: إنك إذا قمت تحدث الناس أبكيتهم ويقوم غيرك ولا يبكون، يعني شمعنا أنت اللي لا تكلمت بكى الناس وغيرك يتكلم ولا يبكي الناس؟ قال: ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعارة، أنا أتكلم من قلب، وإذاك يخرج من القلب فيدخل إلى القلب، لعل غيري لا يتكلم من قلب فلذلك لا يتأثر الناس، والله أعلم على الموضوع. إيه أنا نسيت أشرحها هذه. يجوز البكاء على الميت، ولكن الذي يحرم النياحة، نبه إليها المؤلف لكن أنا أنسيتها، جزاك الله خير ذكرتنا. البكاء على الميت جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال له معاذ: يا رسول الله تبكي؟ قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، وإن لإخفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالبكاء على الميت بالعكس شيء طيب، هذا شعور إحساس، إنسان يبكي على ميته ومن الفوائد أنهم نقلوا عن الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان عنده ولد اسمه يوسف، وذكروا أن ولده يوسف كان يعني بعضهم كان يفضله على أبيه، وأبوه من العباد يسمون عابد الحرمين الفضيل بن عياض. يقول ولده كان أعبد منه يوسف. مات الولد في حياة أبيه، مات الولد يوسف في حياة أبيه، فلما ذهبوا يدفنونه في المقبرة فإذا الفضيل يضحك، فسئل شيخ الإسلام تيمية، قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده بكى، والفضيل بن عياض لما مات ولده ضحك، فهل هو أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا، يقول ليس أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المصيبة على أنها مصيبة، ولا ينبغي الضحك في المصائب، يقول، ولكن يقول هناك وارد وهناك مورود عليه. الوارد هي المصيبة، موت الولد، الوارد واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولده، والفضيل رحمه الله مات ولده، إذا الوالد واحد موت الولد، لكن المورود عليه غير. المورود عليه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المورود عليه هنا الفضيل بن عياض. الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معها التعامل الطبيعي، رجل مات ولده دمعت عينه، أمر طبيعي جدا، هذه مشاعر لابد أن تظهر. بينما الفضيل بن عياض لم يتمالك نفسه فصار يضحك لقوة الصدمة، ما استطاع أن يتعامل تعاملا طبيعيا. ولذلك حين نقول أحيانا الإنسان يعني عندما يصاب مصيبة يضحك، يقوم هستر، ما عرف يتعامل مع المصيبة صح، يقوم يضحك، يضحك شو تضحك، بس عقله مو معه من هول المصيبة، من قوة المصيبة ما صار يعرف يتعامل معها. فالقصد أن البكاء على الميت مشروع، مشروع أن الإنسان يبكي على الميت، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عند زيارة القبر كيفية الدعاء هناك؟ أبد عند زيارة القبر أول شيء الإنسان في دخول المقبرة يقول الدعاء العام لأصحاب القبور، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين أنتم السابقون نحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يذهب إلى القبر الذي قصده خصه، فيذهب إلى قبر أبيه أو أمه أو صديقه أو خاله أو عمه اللي يكون، فيذهب إلى القبر ويقف عند رأسه إن كان رجلا، أو المهم يقف عند الرأس إن كان رجلا أو في الوسط إن كانت امرأة، ويستقبل القبلة ويدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نور قبره، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم جازي بالحسنات إحسان سيئات عفوا وغفران، الدعاء يدعو لهذا الميت. أين كيفية دفن الحيوانات؟ كما يدفن الناس، تحفر حفرة ويوضع فيها هذا الحيوان، تحفر حفرة ويوضع فيها هذا الحيوان. نعم نعم، التعزية يمكن تكون قبل الدفن ويمكن تكون بعد الدفن، يعني بعضهم يقول لا تعزيه إلا بعد ما تدفن، غير صحيح، تعزيه متى ما مات ميته وتعزيه، تقول عظم الله، قبل الدفن بعد الدفن قبل الغسل بعد الغسل كل هذا جائز، تعزيه متى شئت، تقول له ما مر، فيجوز قبل الدفن يجوز بعد الدفن، ويجوز بعد الدفن على المذهب 3 أيام، يقول حتى لا تذكره، يعني تصور يعني هو الآن مصاب بميته بالكاد بعد 3 أيام ارتاح، شيء واحد عظم الله أجرك ذكر قام يبكي، بعد شهر جاء واحد عظم الله أجرك فلان بكى مرة ثانية، فيقول ما ينبغي إن كل فترة تذكره بميته، من هذا الباب إنك لا تذكره دائما ميته، روح الميت أو بدنه، الروح والبدن، الروح تخرج من البدن عندما يقبضها ملك الموت، ثم يأخذها منه الملائكة الذين عنده سواء كانوا ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، يصعدون بها إلى السماء، ثم تعاد بعد ذلك إلى جسد الميت وتدخل معه في قبره، ويكون النعيم والعذاب على الروح والجسد. أين إذا أنت بكيت عليه؟ أي حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه؟ قال أهل العلم يعذب نفسيا، يتعذب نفسيا من بكاء أهله عليه، وبعضهم قال يعذب ببكاء أهله عليه المقصود به النياحة، وإذا بشرط أن يكون هو الذي أمرهم بهذا، قال إذا مت أقيموا علي النائحات وفعلوا فعل، أو كانت هذه سنته التي علم أولاده وهذا كذا كان يفعل ففعلوا به كما كان يفعل بالموتى، فيكون هو سن سنة سيئة فيفعلون به. أما إذا لم يأمر ولم يفعل فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى أبدا. تارك الصلاة، نعم، تارك الصلاة إن كان تاركها جحودا جاحدا لها فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا يغسل. وأما إذا كان تكاسلا فإنه على الصحيح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعز أهله. هنا مخيفة، لا يسمونها ضمة القبر، هناك ضمة القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد سالم من ضمة القبر لسلم منها سعد بن معاذ. هناك الضمة، هذه أول ما يدفن الإنسان ثم بعد ذلك المسلم يريح في هذا، لكن لا مو شرط أنه يعني يخوف وكذا. نعم، هذا من البدع، هذا من البدع أن الإنسان إذا جاء الناس يعزونه يوزع عليهم مصاحف ويقول اقرأوا واهدوا ثوابه الميت، اللي يبي يسوي شيء من هذا بينه وبين ربه، وليس يقع إحراج هاك اقرأوا اهدي لميتنا، هذا إحراج للناس وهذا غير صحيح أبدا، هذا من البدع. العزاء السنة في العزاء في أي مكان، العزاء ليس له مكان، أن تعزي أهل الميت ليس له مكان محدد، أينما وجدته تعزيه ما في مشكلة.